بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك المصلي في أنه أتى بسجدتين أو بثلاث سجدات لا يعتني بهذا الشك، وذلك لاستصحاب عدم الاتيان بالزائد. فأما إذا علم أنه أتى بثلاث سجدات فلا بد له من الإعادة، يعني إعادة سجدتي السهو. ولكنه قد يقال إنه لا موجب للإعادة، إذ لا دليل على قادحية الزيادة في هاتين السجدتين، وأن الزيادة السهوية زيادة السجدتين توجب بطلان السجدتين فلا بد من الإعادة. ولكنه الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، والوجه في ذلك أن لزوم الإعادة ليس من جهة الزيادة. الزيادة ليست بمبتلة، لا دليل على مبتلية الزيادة بما هي زيادة، ولكن المستفاد من الروايات أن التشهد لا بد أن يقع بعد السجدة الثانية، لقوله عليه السلام: تسجد سجدتين فتتشهد. كلمة فا دالة على التفريع وعلى الترتب، أن يكون التشهد بعد السجدة الثانية. فإذا فرضنا أنه سجد ثلاث سجدات فلا يمكنه الإتيان بالتشهد بعد السجدة الثانية إلا برفع اليد عن هذه السجدة وإعادة السجدتين من الأول، كأن هذا لم يكن. والفصل بين السجدتين وهذه السجدات لا يكون مزرا، بعد ما ذكرنا من أن العبرة بالفورية العرفية، فالتكليف بالإتيان بسجدتين يتشهد بعدهما لا دليل على سقوط هذا التكليف، فهذا التكليف باق، والمأتي به غير قابل لأن يكون مصداقا للمأمور به، فلا مناص إلا من رفع اليد، بل فلا مناص من رفع اليد عن هذه السجدات كأنه لم يكن، فيرفع اليد عن هذه السجدات ويأتي بالسجدتين بعدهما تشهدون، فإعادة سجدتي السهو ليست من جهة الزيادة، حتى يقال إن الزيادة لا دليل على إبطالها لسجدتي السهو بل لهذه الجهة. كما أنه لو فرزنا عليكم السلام عليكم لو فرزنا أنه نقص سجدتان لابد من الإعادة على ما ذكره قدس الله نفسه. ويمكن المناقشة هنا بأنه لا موجب لإعادة السجدتين، بل يأتي بسجدة واحدة، إذ المفروض أنه أتى بسجدتين، غاية الأمر أنه زاد بعد هذه السجدة تشهدا وزاد سلاما. هنا يجري الكلام المتقدم، وأن الزيادة لا دليل على بطلان السجدتين بها، فقد أتى بسجدة وبقيت سجدة واحدة، فيأتي بالسجدة الثانية فيتم السجدتين. هنا يصف هذا الكلام، فلا بد من التفصيل، فأن يقال إنه إذا كانت المبالاة باقية ويمكن الإتيان بالسجدة الثانية وإتمام السجدتين فيأتي بالسجدة الثانية فقط ويتم السجدتين. وإذا فرضنا أن الموالاة قد فاتت فصار فصل مثلا فصل كثير بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، حينئذ لا مجال للإتيان بالسجدة الثانية، بل يدور الأمر بين سقوط سجدة السهو من رأس على ما ذكرنا من أن هذا الواجب واجب موقت لا واجب إلى الأبد. وإذا بنينا أنه واجب أبدي حينئذ يعيد السجدتين لعدم إمكان اتصال السجدة الثانية بالسجدة الأولى للفصل الطويل بينهما. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا تذكر بعد رفع الرأس من السجود إذا تذكر أنه لم يأتي بالذكر، ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات الأعادة بين كان لا يبعد الاجتزاء بهذه السجدة يعني سقوط الذكر، أما وجه الإعادة لا يبعد وجوب الإعادة فواضح. يعيد السجدة الثانية لو فرضنا أنه أتى بسجدتين فبعد ما رفع رأسه من سجدتين ذكر أنه لم يأتي بالذكر فالذكر باقي، فهنا احتمل أمرين: وجوب الإعادة يعني يسجد سجدتين فيعيد بعدهما يعني يريد بعد هاتين السجدتين اللتين لم يذكر في إحداهما أو في الإثنتين منهما مثلا، أقصد سجدة بغير ذكرين. احتمل أمرين: وجوب الإعادة والاكتفاء بهاتين السجدتين بلا ذكرين. أما وجوب الإعادة فوجهه أن المأمور به السجدة التي فيها ذكرون والواجب الثباتي على ما تقدم، فالسجدة الخالية عن الذكر لم تكن مأمورا بها، ففي الحقيقة كأنه لم يسجد، فلا بد من الإعادة السجدة سجدة واحدة أو سجدتين للإتيان بالمأمور به وهو المقيد بالذكر. وأما وجه عدم الإعادة وأنه يكتفى بذلك، وجهه ما ذكرناه في نسيان الذكر في سجدة الصلاة، لو فرضنا أنه في سجدة الصلاة ذكر أنه لم يأتي بالذكر الواجب، قلنا إن محل هذا قد فات، وذلك فإن المأمور به كما ذكرناه هو الإتيان بالتشهد بعد السجدة الثانية مثلا، يسجد سجدة أولى ويسجد سجدة ثانية، الذكر إنما هو معتبر في هاتين السجدتين لا في كل سجدة ولو كانت سجدة خامسة أو سجدة رابعة. المأمور به الإتيان بالسجدة بالذكر في السجدة الأولى والإتيان بالذكر في السجدة الثانية كما قلنا أن صحيح التعمد دالة على ذلك، يسجد سجد وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثانيا كذلك السجدة الثالثة لا دليل على لزوم الذكر فيها، يأتي بالسجدة ويذكر. وبعبارة واضحة ليس الذكر معتبرا في كل سجودين وإن لم يكن سجودا أولا أو سجودا ثانيا. وبما أن سجدة السهو ورد التقييد فيهما بذلك أنه يسجد سجدتين ويقبول فيهما كذا يعني في هاتين السجدتين، فمورده مورد الذكر قد فات ولا يمكن إعادة ما بل يعني الموجود لا يتغير لا يمكن تبدل الموجود. فإذا فرضنا أنه سجد سجدتين لم يذكر فيهما أو لم يذكر في ثانيهما أو في أولاهما هذا غير قابل للتدارك بعد ذلك، لو أتى بسجدة أخرى فهي سجدة ثالثة أو سجدة رابعة ولا دليل على لزوم الذكر في غير السجدة الأولى والثانية، ولذلك كانت عدم الإعادة غير بعيدة، وإن كان الأهوات الإعادة يعني يتم هاتين السجدتين فيعيد. بقي هنا شيء لم يذكره قدس الله نفسه في هذه الفروع. ذكر المحقق قدس سره في الشرايع في كيفية سجدتي السجد، ذكر أن هاتين السجدتين محلهما بعد التسليم، وهذا هو القول المشهور بين القدماء والمتأخرين أنه بعدما فرغ من صلاته وسلم يسجد سجدتي السجد. وقيل المحقق يقول وقيل بأن محلهما قبل التسليم، فسجدة السهو لا بد من الإتيان بهما قبل أن يسلم وبعد ذلك يسلم للسلام، فتكون السجدتان بل فاصلة بين أجزاء الصلاة وتسليمها. ولكن قيل إنه لم يوجد قائل بذلك منا، القائل بهذا القول منا لم يوجد قائل بالإتيان باللزوم الإتيان بسجدتي السهو قبل التسليم، وإن كان صريح كلام المحقق أنه قيل بذلك. نعم من العامة نسب هذا إلى الشافعي، وأنه ألزم بالإتيان بسجدتي السهو قبل التسليم. يقول معلوم أن المحقق لا ينظر إلى الشافعي، قيل لابد قائله من أصحابنا ومن علماء الشيعة، ولكن لم يوجد هذا القائل. ثم ذكر قولا آخر، قولا بالتفصيل، بينما إذا كان سجدة السهو من جهة النقص بما إذا كان من جهة الزيادة، إذا كان من جهة النقص نقص شيئا فيسجد سجدتي السهو للنقصان فهذا قبل التسليم، وإن كان لزوم ذلك أي لزوم السجدة من جهة الزيادة في الصلاة فمحلهما بعد التسليم. هذا القول نسب إلى ابن الجنيد منا، ولكن الشهيد قدس الله نفسه على ما في الهدائق أنكر ذلك، وغير الهدائق قالوا إن الشهيد قال إنه ليس في كلام ابن الجنيد ذلك، ولعل العلامة قدس الله نفسه الذي نسب هذا إليه لم يكن من جهة وجوده في كتاب ابن جنيد، سمعه من الخارج، وإلا فكتب ابن جنيد على ما يقول الشهيد ليس في هذا التفسير. نعم هذا التفسير منسوب إلى مالك من السنة، بأنه فسل هذا التفسير وقال إن محل سجدتي السهو إذا كانتا من جهة النقصان فقبل التسليم، وإن كانتا من جهة الزيادة فبعد التسليم. فكيف كان الروايات الواردة في المقام مستفيزة وفيها عدة صحة، وأن سجدة السهو بعد التسليم. في جملة من الروايات على ما تقدمت الروايات هكذا، وتسجد سجدتي السهو بعد التسليم، في بعضها وأنت جالس، في بعضها قبل أن تتكلم ونحو ذلك. وفي بعض الروايات أيضا السيئة سئل الإمام عليه السلام عن سجدتي السهو قبل التسليم وبعد التسليم، هو بنفسه مورد للسؤال، فقال عليه السلام بعد التسليم آمنت. سيئة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدري صليت أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما أي بعد السجدتين. وكذلك سيئة أبي بصير إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما. وكذلك سيئة الهلبي إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج صحيحة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له سجدتي السهو قبل تسليمهما أم بعد؟ قال عليه السلام بعد، إلى غير ذلك من الرواية. وهذه السيئة الأخيرة السؤال والجواب كلاهما بالي في هذا الموضوع، أن محل سجدتي السهو قبل التسليم أو بعد التسليم. وبإزاء هذه الروايات وغيرها، هذه الروايات وغير هذه الروايات التي دلت على أن سجدتي السهو بعد التسليم على ما هو المشهور، بإزاء هذه الروايات روايتان، إهداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى أسجد سجدتي السهو؟ قال عليه السلام قبل التسليم، فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك، بالتسليم يخرج الإنسان عن الصلاة فلا يبقى محل لسجدتي السهو. سجدة السهو من ملحقات الصلاة، فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك فلا يبقى مجال لسجدتي السهو. هذه الرواية الموافقة لفتوى الشافعي معارضة لهذه الروايات، ولكن معلوم أن تلك الروايات مستفيزة مشهورة عملا ورواية، ولا يمكن التشكيك فيها، وهذه معارضة لتلك الروايات فتكون ساقطة. على أن السند ضعيف ولا أقل من جهة ابن سنان، فإنه محمد بن سنان الذي يروي عنه أحمد بن محمد، فمحمد بن سنان ضعيف، فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها. فإن كان صادرا من المعصوم سلام الله عليه لا بد من حملها على التقية من جهة فتوى الشافعي بذلك، وأنه يؤتى بهما بالسجدتين بعد التسليم. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية صحيحة سعد بن سعد الأشعري، رواه الشيخ قدس بلغ ادالا غیر شافعی چرا بوده؟ ولی اون ساعت غیرش نه اینکه نبوده، بله بعضی صوت هم یعنی فرسته علا یال موافق اونا. بله الروایت الثانیه صحیحتون به حسن السند، رواه الشیخ قدس الله نفسه عن احمد بن محمد بن عیسی عن البرقی عن سعد بن سعد الاشعری قال قال الرضا علیه السلام فی سجدت السهو اذا نقصت قبل التسلیم و اذا زدت فبعد التسلیم الذي يوافق فتوى مالک، مالک هو الذي قال بالتفصیل. لو كنا نحن بهذه الصحيحه ولم يكن فيها خدش في السند، لا خدش في ذلك من جهه مثلا اعراض الاصحاب حمله على التقيه، لكانت هذه الروايه الصحيحه مقيدا لتلك الروايات، فإن تلك الروايات وردت مطلقا تسجد، يعني جملة منها في مورد الشك بين الأربع والخمس، ليس ناظرا إلى الزيادة ولا إلى النقيصة، خارج عن الموضوع. يشك في أن هذه ركعة ركعة رابعة أو ركعة خامسة، أو يشك في الزيادة والنقيصة بالمعنى الذي ذكرناه، يعني يعلم إجمالا إما أنه زاد في صلاته أو نقصه، فيكون وجوب سجدتي السهو لأجل نفس الشك لا للنقص ولا للزيادة، أو لأجل الشك بين الأربع والخمس لأجل نفس الشك. فهذه الروايات خارجة عن الموضوع. وأما المطلق ما دل أن سجدتي السهو قبل التسليم أو بعد التسليم، قال عليه السلام بعد التسليم، فمطلق يقيد بهذه الرواية فيكون بعد التسليم، يعني لزوم الاتيان بهما بعد التسليم يقيد بما إذا كان لزوم سجدتي السهو من جهة الزيادة، وأما إذا كان من جهة النقيصة فقبل التسليم. لو كنا نحن وهذه السيئة. وتلك الروايات الجمع العرفي موجود، ولكن لا يمكن هذا الجمع، فإن عدة من الروايات وردت في التشهد الناقص أنه إذا نسي التشهد وقام فقال عليه السلام إن ذكره قبل الركوع يرجع فيتدارك، وإن لم يذكر حتى يركع يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم. فمورد هذه الروايات النقص في الصلاة، وأن سجدتي السهو بعد التسليم في مورد النقص، ولا يمكن تخصيص هذه الصحيحة بالتشهد فيقال إن النقص سجدة السهو إذا كان من جهة النقصان، فإن كان الناقص تشهدا فبعد التسليم وإلا فقبل التسليم، آدم لا قائل له مقطوع البطلان. فإن قلنا بأن التشهد قبل التسليم في النقص فهو على الإطلاق، وإلا أيضا على الإطلاق. التفصيل بين التشهد وغير التشهد ليس هنا تفصيل. إذن هذه الصحيحة صحيحة سعد الأشعري، سعد بن سعد الأشعري، هذه الصحيحة تكون معارضة لجميع ما ورد في باب التشهد من لزوم سجدتي السهو واللزوم الإتيان بهما بعد التسليم. وفي مقام المعارضة لا بد من رفع اليد عن هذه الصحيحة أيضا لشهرتها رواية وعملا، فتكون هذه الصحيحة ساقطة من جهة المعارضة وموافقة لمذهب مالك. وقد حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية وما تقدم، يعني رواية محمد بن سنان، حملهما على التقية ولا بأس بذلك بهذا الأمر. فالصحيح ما عليه المشهور من أن محل سجدتي السهو وبعد التسليم، ولا يجوز الإتيان بهما قبل التسليم لا في النقص ولا في الزيادة.